والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أحييكم أيها الإخوة الحضور وأرحب بكم في هذا اللقاء العلمي المبارك، كما أرحب باسمكم وباسم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة فكر بمحاضرنا هذه الليلة فضيلة الدكتور فهد بن صالح العجلان، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، والذي سيتناول موضوع اللقاء في هذه الليلة والذي هو بعنوان الموجات الفكرية. وفضيلة الدكتور فهد له مجموعة من المؤلفات ذات العناية في جانب السياسة الشرعية وفي الفكر، منها مثلا الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي رسالة الماجستير، ومنها كذلك الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة وهي رسالته للدكتوراه، ومنها معركة النص من مجموعتين، ومنها التأول في إباحة الدماء المفهوم الحدود والضمانات الشرعية، ومنها التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، وله مجموعة من المقالات المنشورة في عدد من المجلات العلمية والفكرية. فنرجو من فضيلته التكرم بالبدء في هذه المحاضرة وهذا اللقاء، وفقه الله يسر الله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا، وأشكركم على حضوركم وتفاعلكم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كما أشكر الإخوة الكرام في هذه الجمعية العلمية الرائدة جمعية فكر على ترتيب هذا اللقاء وعلى جهودهم الطيبة المشكورة المذكورة، وأسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها. أيها الإخوة، في كل حقبة زمنية معينة هناك عدد من القضايا التي تشيع في هذه الحقبة وتشغل بال الناس الذين عاشوا تلك هذه الفترة، وتصبح حديث الناس جميعا ومحل أسئلة الجمهور وإشكالاتهم، ويحصل ويكون ثم جدل كبير حول هذه القضية. في كل زمان لكل مجتمع مثل هذه القضايا المشغلة المشكلة الشائعة المؤثرة على عموم الناس، هذا ما نسميه الموجات الفكرية، وما سيكون حديثنا هذه الأمسية حولها. نريد أن ندرس بعض هذه الموجات الفكرية لنستخلص ونستخرج بعض العبر منها. فثم موجات تأتي على مجتمع ما أو على زمان ما فتشغل الناس، ويكون هناك قدر من الجدال الطويل والعريض حولها، ويترتب عليها نتائج. هذه الموجات على اسمها موجات، بمعنى أنها تتقدم وتؤثر ثم تنحسر ويضعف تأثيرها في المرحلة اللاحقة. سندرس عددا من الموجات المؤثرة التي وقعت في التاريخ الفكري العربي الإسلامي المعاصر، ثم سنستخرج عددا من العبر والنتائج من خلال استقراء هذه الموجات. الموجة الأولى موجة المعجزات. موجة المعجزات، قبل تقريبا 100 عام كانت قضية المعجزات من القضايا المشكلة في الفكر الإسلامي المعاصر. هل هناك معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الموقف من المعجزات الواردة في القرآن، معجزات الأنبياء، المعجزات التي وردت في الصحاح وهي معجزات كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الموقف منها؟ كانت هذه المسألة مقلقة فعلا، وسبب القلق أن المعجزة لا تستقيم مع المزاج العلمي المادي الذي يؤمن أن الطبيعة تمضي على سنن يعني خلق سنن منطقية مضطردة لا يوجد فيها ما يسمى بالمعجزات، وأن ما يسميه الناس ما ينسبونه إلى المعجزة أحيانا سببه جهلهم بآلية عمل هذه السنن. فلما اكتشف العلم طرائق العمل وتفاصيل هذه المكتشفات العلمية نجحت في تفسير وتوضيح كيفية عمل كثير من مجالات البيئة والكواكب والكون وجوانب مختلفة. اكتشفوا أن كثيرا مما كانوا يسمونه وينسبونه إلى الله وإلى المعجزة هو مبني على حقائق علمية معينة. فكانت هذه تسبب إشكال، أي شخص يقول معجزة مباشرة يتعامل معه بشكل غير مقبول ولا متفهم. في تلك الفترة خرج هذا الكتاب المشهور، كتاب حياة محمد للكاتب محمد حسين هيكل. هذا الكتاب كتاب مشهور وشائع. كانت فكرة هذا الكتاب استخلاص ويعني قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج كافة ما يسمى بمعجزات ونفيها، بحيث لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات إلا القرآن. أما ما يذكر في كتب الصحاح من معجزات التي وقعت في السيرة النبوية فإنها لا يصدقها ولا يعترف بها. لما؟ لأن الفضاء العلمي في تلك الفترة كان لا يتقبل الحديث عن المعجزات. يقول مثلا في هذا الكتاب: مضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم قد أصبحت واضحة ملموسة. هو يتكلم بوضوح أن هذه الروايات التي نؤمن بها الآن عليها ضرر واضح وملموس. ويقول: ولو أنهم أي رواة الأحاديث عاشوا إلى زماننا هذا ورأوا كيف اتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به القرآن. هو يقول: لو أنكم عشتم زماننا أيها المحدثون لعرفتم أن هذه الأحاديث التي رويتموها سببت لنا مشكلة واتخذت للطعن في الإسلام، وبناء عليه كانت هذه الدوافع الشديدة سبباً لنفيها وإنكارها. بدأ هنا الحديث حول إعادة تفسير المعجزات هذه المشكلة كيف نفسرها. فيقول مثلاً محمد رشيد رحمه الله في تفسير منار: المعجزات هي لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتقي عقولهم إلى فهم البرهان. يعني كأن المعجزات هي في الحقيقة لأصحاب عقول قاصرة، لكن العقول المتقدمة عقول أهل هذا الزمان ليسوا بحاجة إلى معجزات. في شعور أن في مشكلة عميقة مع المعجزات تعبر عنها مثل هذه التعبيرات. وبناء عليه رجعت موجة إعادة تفسير الأحكام الشرعية والمعاني الشرعية بما يجعلها غير متعارضة مع العلم المادي التجريبي الغربي المعاصر. فحادثة فيل معجزة مخالفة لسنة الكون وللطبيعة المعتادة. فحادثة فيل هي جراثيم الطاعون التي فأصيبوا بمرض الجدري أو الحصبة. فالطيرة بابيل هي مجرد ناقل للأمراض فانتقلت إلى أهل الحبشة فقتلتهم كأي ناقل الأمراض في أي زمان ومكان. في الواقع واقعة طبيعية ليس فيها أي معجزة. الملائكة طيب، الملائكة هي قوى وأرواح مودعة في الكائنات الحية، هي قوى طبيعة، ليس هناك عالم آخر اسمه ملائكة، عالم غيبي. أيضا الشيطان هو ما يدفع إلى الشر، ليس هناك شيء اسمه شيطان أو إبليس. ومن النتيجة البديهية بعد ذلك أن يتم إنكار وتأويل أخبار الدجال والسحر ونزول عيسى بن مريم وأشراط الساعة. كل هذا الفضاء، كل هذه الأحكام التي تختلف عن الفضاء المادي التجريبي العلمي الغربي سيتم نفيها لأن المزاج في ذلك الفترة لم يكن يتقبله. زاد الأمر عن هذا الوضع ولم يتقف عند هذا، بل ندت عبارات في غاية القبح والسوء عن بعض علماء ذلك الزمان. فالشيخ محمد رحمه الله أيضا يقول عن المعجزات التي هي من نصوص الشريعة، يقول: هي من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر. هناك موجة معينة شديدة في تلك الفترة شعر بها أن هذا الأمر ينفر الناس عن الدين، بل زاد عفى الله عنه فقال: لولا حكاية القرآن لآيات الله التي أريد بها التي أيد بها موسى وعيسى عليهم السلام لكان إقبال وإحرار الإفرنج عليه أكثر واهتداءهم به أعم وأسرع. وحقيقة هذه العبارة في غاية السوء والقبح. عفى الله عنه، تلك الفترة كانت ضاغطة لدرجة أن يقول الإنسان هذا الكلام الذي فيه طعن في الشرع ولا يليق من مثله رحمه الله. لكن ثمة موجة فكرية عنيفة جدا سببت أن تلد مثل هذه العبارات التي تعني طعن بالشرع، كأن القرآن أصبح قاصرا وكان بالإمكان إكماله. لا، هذا لازم، هذا الكلام فهو كلام شديد جدا، سببه هذه الموجة الفكرية. في تلك الفترة أيضا يعني يؤكد أيضا على عمق هذه الموجة وتأثيرها، يقول فريد وجدي، محمد فريد وجدي: مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة، وهو وإن كان تهورا منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجدي فيه للاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي. لاحظ في تسليم حتى بمنطلقاته، بلغ الضغط الثقافي والفكري على تلك الفترة حتى سلموا للثقافة الغربية أنهم فعلا الدليل العقلي والدليل العلمي هو المعتمد، مع أن أساسا ليس هذا دليل علميا. الإنكار المعجزات لا يبنى على دليل علمي وليس مستقيما بالدليل العلمي بالدليل العقلي الصحيح، لكنه ضغط مرحلة أثمر مثل هذه المقولات. في تلك الفترة خرج هذا الكتاب العظيم والمهم، وحقيقة في ثمة في مادة علمية قوية ومهمة، وهو كتاب الشيخ مصطفى صبي رحمه الله، موقف العلم والعالم، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. هذا الكتاب هو في الحقيقة دفاع عن أحكام الإسلام وبيان يعني الرد على الظاهرة الغربية الشائعة والمؤثرة على شباب وفتيات المسلمين في تلك الفترة، ظاهرة الإعجاب بالفكر المادي الغربي، وبيان أن الفكر المادي الغربي لا يستقيم مع المنطق ومع العقل. اللافت هنا أن قضية المعجزات كانت حاضرة جدا في خطاب الشيخ مصطفى، فلا يكاد يمضي قليلا في كتابه إلا ويأتي بقضية المعجزات ويرد على أصحابها، فكانت قضية مقلقة ومزعجة ومؤثرة في تلك الفترة. يقول رحمه الله أنه وأصل المسألة للمتعلمين العصريين كيفهم، يقول أصبح عندهم عقيدة الراس، أصبح عندهم عقيدة الراسخة أرسخها في أذهانهم العلم الحديث المادي الذي يؤمنون به فوق إيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي إنكار أمور غيبية مثل المعجزات والنبوة بمعناها المعروف عن المليين، إذ لما رأوه منها في كتب الحديث طعنوا في صحته، ولما رأوه في القرآن أولوه. توصيف دقيق أن الضغط الغربي أثر فيهم بحيث أن أصبح موجه لهم فيما يقرؤون من القرآن وفيما يقرؤون من السنة. هذه مرحلة انتهت ومضيت قضية المعجزات. أسألكم الآن، ما حضور قضية المعجزات في فكر الإسلام المعاصر الآن؟ ما هي الكتب التي تتكلم عن المعجزات؟ ما هي الكتب التي تطعن في المعجزات؟ من هم الشخصيات المنتسبة إلى العلم والدعوة والفكر الإسلامي تنكر المعجزات؟ لا أعرف أحدا. فهي مرحلة زمنية وضغط فترة وحالة وموجة وانتهت. لكن بقيت المقولات شاهدة على ضغط مرحلة أدى إلى تحريف أحكام وعبث بنصوص ومقولات سيئة ومواقف غير مستقيمة دافعها ضغط مرحلة نحن الآن لا نتفهمه. نعم، مسألة المعجزات انتقلت إلى مشكلة أخرى، لكن ليست هي نفس المشكلة، وهي التفكير العلمي العلموي المعاصر، لكن هذا دخل في باب الإلحاد وفي إنكار خلق الله، ودخل مع الملاحدة وما يتعلق بها، لكنه ليس له حضور بارز في وسط الفكر الإسلامي والخطاب الإسلامي الداخلي. إذن هذه موجة وانتهت، ومقولات انتهت، ما عادت أساسا تسبب قلق، بل حتى العلماني أحيانا لا تسبب له قلق. فربما بعض العلماني ليس عنده مشكلة أن يؤمن ويسلم ببعض هذه المعجزات، ليس عنده مشكلة أساسا، فهي مرحلة كانت قلقة لكنها انتهت. الموجة الثانية موجة الاشتراكية، والموجة الاشتراكية اشتعلت وقويت مع بروز نجم الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الكبيرة التي أقامها والحكم بالحديد والنار على المناطق التي سيطر عليها، فانتشر الفكر الاشتراكي وقوي أيضا كرد على الممارسات الاستعمارية الغربية، فكان يعني دعم بأمرين: قوة نظام سياسي قوي، في نفس الوقت نفور وكر وبغض للنظام الرأسمالي الغربي. في تلك الفترة ألف الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله كتابه المشهور اشتراكية الإسلام، وكان مقصد الشيخ رحمه الله هو تقديم التصور الإسلامي عن الاشتراكية، وكان يرى أن الاشتراكية لا تعني المفهوم المادي الشيوعي المنحرف الذي يتبناه الاشتراكيون، بل هو يقول أن الاشتراكية تقوم على العدالة، وهذه العدالة قيم مطلقة ليست خاصة بهؤلاء الناس، ولا يصح أن نسلم لهم بهذه القيم، بل نحن أولى بها. ثم رجع إلى أحكام الشريعة فأظهر جزءا كبيرا صحيحا، وتساهل في أحكام أخرى حتى يستقيم أن الشريعة تدعم الرؤية الاشتراكية. الغريب منه رحمه الله أنه كان مستوعبا لإشكاليات التلفيق وضغط المرحلة، ومع استيعابه وقع فيها رحمه الله. كان يقول رحمه الله: لقد اخترت القول باشتراكية الإسلام مع العلم بكل ما يقول هؤلاء، لأنني يقصد أعرف ما يقول هؤلاء الذين يقولون أن المفاهيم الغربية والشرقية لا يصح أن تنزلها على الإسلام لأنها مفاهيم متغيرة. يقول أنا أعرف هذا، لست جاهلا بهذه القضايا. يقول لأنني لا أعتقد أن الاشتراكية موضة ستزول، بل هي نزعة إنسانية تتجلى في تعاليم الأنبياء ومحاولات المصلحين منذ أقدم العصور، وتسعى شعوب العالم الحاضر وخاصة الشعوب المتخلفة إلى تحقيقها للتخلص من فواجع الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي الفاحش المزري بكرامة الإنسان. وليست حقيقة الاشتراكية هي التأميم ولا انتزاع رأس المال ولا تحديد الملكية ولا الضرائب التصاعدية، بل هذه كلها وسائل يراها دعاتها الطريق الصحيح لتحقيق طريق الصحيح لتحقيق هدف الاشتراكية. إذن الشيخ رحمه الله مستوعب لأن رؤيته مستوعبة لمحل إشكال، فيقول الاشتراكية عندي ليست بهذا المفهوم، بل هي مفهوم آخر سشرحته في هذا الكتاب. لماذا إذن الدكتور حريص على الاشتراكية؟ يقول: في الاستفادة من اشتراكية الإسلام إثبات لشخصيتنا المستقلة، وتحصيل لأمتنا من التبعية الفكرية والسياسية لأي دولة من دول العالم، وتحصيل قوي من الغزو الفكري الذي يجب أن تبذل الجهود الصادقة لوقاية جماهيرنا من أخطاره، وفيها أيضا أقوى رد على تلك المحاولات التي تبذل لربطنا بعجلة جديدة بعد أن بدأنا نجمع قوانا المبعثرة ونسلك الطريق الصحيح للوحدة التامة والوحدة الكاملة والسيادة التامة. إذن الدافع القوي لهذه هو الخروج من ربقة وضغط الحضارة الغربية والاستقلال والسيادة لهذه الأمة، دوافع إيجابية كانت محركة ومحفزة لتبني مثل هذا المفهوم. أيضا يقول إنها جميعا تشترك في الإيمان بوجوب إشراف الدولة على استثمار المال في المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. هنا الشيخ يعيد مفهوم الاشتراكية بطريقة تبدو على خلاف المفهوم المعتاد الذي نشأت فيه. نستمر أيضا في ذكر بعض مقولات الشيخ هنا عبارة ندة من الشيخ تكشف أيضا ضغط هذه المرحلة يؤثر حتى على أمثال هذا الشيخ الفاضل على 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 مقامه المعروف في العلم والدعوة والفضل، لكن لم يسلم حتى من ضغط هذه المرحلة. لاحظ يقول يتكلم عن أسباب شيوع وسقوط الشباب في الاشتراكية المنحرفة الشيوعية. يقول لماذا؟ يقول: ثالث هذه الأسباب وهو سبب خاص لبلادنا، ذلك التأييد الذي لقيته الصهيونية من الديمقراطيات الغربية حتى أصبح لها كيان مفروض في قلب الوطن العربي رغم إرادة سكانه وشعوبه، مما شرد مليونا من سكان فلسطين وشاع المرارة والخيبة في نفوس العرب والمسلمين وجعل أوساط اللاجئين أمكنة صالحة للشيوعية تزداد يوما بعد يوم. الآن كلام مستقيم. الآن: واعذروا هؤلاء اللاجئين أيها السادة، اعذروهم إذا تلفت أحدهم إلى زوجته فرها أسيرة أو مفقودة، وتلفت إلى أولاده فرأى البرد والمرض والسلة يقترض واحدا بعد آخر، وتلفت إلى نفسه فرأى خيمته يقترعها الرياح وتغطيها الثلوج، ورأى جسمه تهده الأمراض، ورأى نفسه عاجزة أو رأى نفسه عاجزا عن توفير الكرامة لنفسه وأطفاله. لماذا لا نعذره؟ اعذروهم، لا لن نعذره. ما الذي يجعل الشخص الذي يتخذ الإحاد والكفر بالله ورفض الشرع عذرا له؟ هذه ليست أعذار. ما الذي هون من هذه القضايا أو جعل في ثمة عذرا لها. هو هناك ضغط شديد على في تلك الفترة على هذه المفاهيم، فندت مثل هذه العبارات التي لا تستقيم مع الشرع ولا تستقيم مع منطق العدل والموضوعية. طبعا مع تأكيد على أنه الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله من أهل العلم والفضل والدعوة، ودافعه أساسا لتأليف هذا الكتاب هو نصرة الحق ورد عادية أهل الفساد وحماية على الشباب، لكن إشكالية هذه الموجة إذا أثرت على مثل الدكتور على فضله فغيره من باب أولى. هنا يعني ظهرت ردود علمية ممتازة في مناقشة كتاب اشتراكية الإسلام، من أجملها كتاب نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام للشيخ محمد الحامد رحمه الله، فيعني ناقش الكتاب نقاشا علميا وتفصيليا في كثير من المسائل، وتضمن أبحاث علمية جميلة، بسبب أن الدكتور مصطفى أثار مسائل فكانت من الخير للبحث العلمي أن تثار مثل هذه المسائل حتى يحدث هذا النقاش الكبير على مستويات من أهل العلم. يعني مثل بعض المسائل لما تناقش على مستوى عالي من طلبة العلم يكون فيها ثمرة علمية بارزة. الشيخ الغزالي رحمه الله أيضا يذكر تحليلا ونقدا لموقف الشيخ السباعي رحمه الله، يقول: وأذكر أن صديقي الأستاذ مصطفى السباعي ألف كتاب عن اشتراكية الإسلام ضمنه حقائق كثيرة لصرف الشباب عن الشيوعية، وقد ندم على العنوان الذي اختاره لكتابه، وأنا أعلم سر ندمه لأني خضت مثله هذه المحنة. لقد ظهر لنا أن هؤلاء الاشتراكيون العرب يريدون كلمة الاشتراكية وحدها ولا يهتمون بعد ذلك العقائد والعبادات التي هي لباب الإسلام، وعندما كنا نبرز لهم تعاليم الإسلام وعندما كنا نبرز لهم من تعاليم الإسلام ما يغني عن المبادئ والتطبيقات التي سحرتهم من ثقافة الشرق والغرب، كانوا يأخذون هذا البدل المعروض ويجردونه عن صبغته الإسلامية ثم يمضون في طريقه. فيقول: كنا نحاول نقربهم لكن الواقع أنهم كانوا يأخذون الذي يريدون ويتركون الإسلام. هذه موجة عنيفة شديدة اكتسحت العالم الإسلامي وأثرت، وأصبحت هناك كثير من الناس يتكلم عن اشتراكية الإسلامية، محاولة تقريب الاشتراكية والإسلام. نسأل السؤال الآخر: ما موقف الاشتراكية الآن؟ ما الحضور العلمي لمسألة الاشتراكية في الوسط الفكري المعاصر؟ أين الدراسات التي تتبنى الدعوة الاشتراكية والثناء عليها؟ لا شك أنها موجة فكرية قوية عارمة انتهت، أثرت في تصورات ومفاهيم لكنها انتهت، وبقيت هذه التصورات شاهدة على إشكالية الخضوع لهذه الموجات وعلى الانكسار أمامها والانحناء أمام عاصفتها، بما يؤدي إلى تحريف وتغيير بعض الأحكام الشرعية. الموجة الثالثة موجة العلمانية، موجة العلمانية. والعلمانية كما لا يخفاكم أن أول نتاج علمي سعى إلى تأصيل العلمانية والبحث عن جذور شرعية لها هو كانت كتاب القاضي المشهور علي عبد الرازق عام 1925 لما ألف كتابه المشهور الإسلام وأصول الحكم، فافتتح به المبادرة الأولى في تحريف أحكام الشريعة وتقديم الإسلام بصورة مختلفة جذرياً حتى يكون متوافقاً مع الفكرة الغربية العلمانية المعروفة. كان يقول في كتابه: دعوة الدين دعوة الله تعالى، وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا بالبيان وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع، فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغرض منها هداية القلوب وتطهير الاعتقاد. إذن الإسلام هو علاقة فردية روحانية بين عبد وربه تتعلق بالشؤون العبادية والحالة الاختيارية، لكن لا يمكن أن تمس نظام وأحكام ملزمة أو قضاء يفرض الأحكام على الناس، لأن هذا ينافي الدعوة إلى الاعتقاد والدين كما يزعم. يقول أيضا: ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوع، منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم وولاية الحاكم، وأما ولاية الحاكم فهو ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال. وهذا طبعا استدلال بمحل نزاع، المطلوب أن تستدل على هذا الكلام، فأصبح الدعوة هي الدليل، فهو يدعي أن الإسلام علاقة روحية، الدليل لأن الإسلام علاقة روحية، فهذا صورة الكلام، الإسلام علاقة روحية بين عبد ربه، والدليل على ذلك لأن الإسلام علاقة روحية بين العبد وبين ربه. وهذا شيء طبيعي أن يقع هذا التفكير المختل، لأن الموضوع لا يساعد أساسا، الموضوع لا يحتمل أن يستدل على الإسلام، أن يستدل على أحكام الشريعة بأنها علمانية، مثل الشخص الذي يقول السجود للأصنام جائز شرعا، يعني هذه تعتبر حالة من يعني بين قوسين الاستهبال، أن الشخص يتوقع أنه ممكن هذا يكون حكما شرعيا. كذلك أن تقول أنه العلمانية هي من أحكام الإسلام، يعني الإسلام جاء بالعلمانية، يعني واضح ظاهر جدا البطلان والفساد في مثل هذه الأفكار. يقول أيضا أن ثمة آيات متضافرة على أن عمله السماوي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان. في تلك فترة خرجت عدة كتب مناقشة وناقضة لفكرة علي عبد الرازق، من أبرزها أو شارك فيها ثلاثة من أكابر أهل العلم في ذلك الفترة، الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، والشيخ محمد طاهر بن عاشور، والشيخ محمد بخيت المطيعي. هؤلاء الإعلام الثلاثة الكبار شاركوا في نقض ونقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وأيضا الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس رحمه الله حكى قصة تاريخية هذا الكتاب. ودراسة الدكتور الرئيس حقيقة جديرة بالقراءة، لأنه لم يقتصر على النقاش العلمي مع كتاب علي عبد الرازق، وإنما رصد الحالة التاريخية والسياسية والأوضاع المعاصرة التي نشأ فيها هذا الكتاب، وهل هذا الكتاب جاء بدوافع ماذا، وما الخلفيات المحركة لهذا الكتاب. فهو حقيقة دراسة جديرة جدا بالقراءة والاستفادة منها. في الحقيقة الموجة العلمانية حصل يعني نقد كبير جدا لها، والدراسات والفتاوى والأبحاث تلاحقت وتتابعت في نقدها ونقضها، حتى أصبحت هشيما لا أحد يستطيع أن يرفع بها رأسه. في تلك الفترة خرج كتاب خالد محمد خالد رحمه الله، كتاب المشهور من هنا نبدأ، وفكرة هذا الكتاب هو نفس فكرة علي عبد الرازق، أن الإسلام لا يتضمن دولة ولا نظاما. رد عليه في تلك الفترة الشيخ الغزالي رحمه الله بكتاب المشهور من هنا نعلم، وحصل أيضا كتاب من أين نبدأ، كل كتب تتعاقب ردا لمناقشة كتاب خالد محمد خالد، لكن سرعان نفس المؤلف ما عاد ورجع وتاب وصحح مفهومه في كتابه المشهور الدولة في الإسلام. والدولة في الإسلام صحح في خالد محمد خالد مفهومه السابق عن السياسة في الإسلام الذي بنى عليه كتابه الأول، وقد شرح صادقا متجردا سبب رجوعه، وهذا يحسب له أنه كان بإمكانه أن يمارس طريقة دبلوماسية معينة بحيث لا يظهر رجوعه الواضح، لكنه كان صادقا فشرح بكل وضوح ما الدوافع التي دفعته إلى اعتناق الرأي الأول، فذكر أن هناك سبب، ذكر أن ثم سببين دفعاه إلى اعتناق هذا الرأي، وقال أن تراجع بسبب عاملين. العامل الأول أنه متأثر بطبيعة الأنظمة المستبدة في أوروبا، قراءته في التاريخ الأوروبي جعله يتأثر بطبيعة الأنظمة المستبدة، فيرى أنه لا يمكن قيام نظام إلا مستبد، فلا بد أن نتخلص من الاستبداد الديني. وأيضا يعني موقف نفسي خاص متعلق بعلاقة مع تنظيم الإخوان، ورأى أن ثمة وقائع معينة نسبت إليهم كان يراها منثرة عن الإسلام، فكفر بالنظام كله لوجود أخطاء في رآها في التطبيق. يقول رحمه الله كنت في قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة المسيحية، ثم عكست الصورة في غير حق على الحكام السياسيين في الإسلام، واعتبرتهم حكومة دينية إسلامية، ومضيت أدحض ما اعتبرته حكومة دينية في الإسلام بنفس القوة التي دحض بها الفكر الإنساني الرشيد، الحكومة الدينية التي قامت في ظل الكنيسة. هو يقول أنا مارس نفس الذي مارسوه فلاسفة التنويذ الغربي في نقض ونقد حكوماتهم الدينية، لكني وقعت في أخطاء. أيضا يقول لفتت حوادث الاغتيال التي مارسها ذلك الجهاز انتباه الناس، يقصد جهاز التنظيم السري المنتسب للإخوان، يقول لفت انتباه الناس وروعت أفئدتهم، وكنت من الذين أقض مضاجعهم هذا النذير، وقلت لنفسي إن كان هذا مسلك المتدينين وهم بعيدون الحكم فكيف مسلكهم إذا كانوا أو حين يحكموا. فهذا موقف نفسي أدى به إلى رفض حكم شرعي أصلي قطعي نظرا للنفورة من واقع معين. الآن في الحقيقة تلاحقت الردود حتى وهنت الفكرة العلمانية، فما عاد في الحقيقة ثم وجود حقيقي لأناس يقولون العلمانية لا تعارض الإسلام، بمعنى العلمانية التي هي العلاقة بين العبد وربه. هناك نقد شديد للعلمانية تراكم عبر سنوات طويلة، شك في الوعي المسلم كره ونفور من العلمانية، وشعور أن العلمانية عدوة للدين وعدوة للإسلام، وبينها وبين الله هي عداء. هذا النفور الشديد الذي ارتبط بوعي الشعوب المسلمة سبب محاصرة للعلمانيين وتضييق شديد عليهم، فأصبحوا كلما تكلموا رأوا الناس يعني يكفرونهم ويهاجمونهم. ففي الحقيقة جاءت موجة جديدة، وهي موجة تلطيف العلمانية وإعادة قراءة العلمانية ومحاولة الصلح بين الإسلام والعلمانية، محاولة تلطيف العلمانية بحيث لا تواجه بمعارضة شعبية معتادة. من أبرز مثلا الشخصيات هنا محمد عابد الجابري. محمد عابد الجابري في كتابه الدين والدولة وتطبيق الشريعة، وهو كتاب عجيب حقيقة، كتاب لطيف، الدين والدولة وتطبيق الشريعة. الكتاب لا يدعو إلى رفض الشريعة، بالعكس يدعو إلى تطبيق الشريعة، لكن كيف نطبق الشريعة؟ بأن لا نطبق الشريعة فقط. يعني فكرة الكتاب المركزية تطبيق الشريعة مهمة، الفكرة طيب كيف نطبق الشريعة؟ لا نطبقونها، فنحن نرى أن الشريعة يجب تطبيقها، كيف نطبقها؟ بأن لا نطبقها. طبعا لا أمزح، الفكرة النهائية الكتاب هي هكذا، الفكرة أن تطبيق الشريعة كمعنى جميل وكأصول لا ينازع فيه، لكن عند التطبيق لا يمكن تطبيق الشريعة، يعني يدخل بك في المصالح وينفيها والمقاصد ويرد، ويعني يحاول يعيد تشكيل الموضوع، في النهاية لن تطبق الشريعة. ما الذي تغير؟ تغير هنا. يقول في رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعلمانية والعقلانية، فهما اللذان يعبران تعبيرا مطابقا لحاجات المجتمع العربي. الديمقراطية تعني حفظ الأفراد والمجتمعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاريه المنطقية والأخلاقية، وليس عن التعصب والهوى وتقلبات المزاج. فكرة الجاب باختصار العلمانية جماعة تراها مشوهة، فشوفوا لك مصطلحات ما عندك مشكلة معها، الديمقراطية حلوة والعقلانية ماشية، فابعدوا العلمانية وهاتوا الديمقراطية والعقلانية. فلما يقول العقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاليه المنطقية، هذه هي العلمانية. العلمانية تعني الصدور في السياسة عن مرجعية غير دينية، لكن العلمانية مشكلة. هو يعرف أن العلمانية محرقة، من يقول أنا علماني سيحترق أمام الناس، ويعرف أن خصومة ممن يتبنى الدعوة لتحكيم الشريعة لهم حضور كاسح ويكتسبون انتخابات ويحصل لهم تميز كبير بسبب رفعهم شعار الشريعة. فيقول يا جماعة ليس منطقيا أن تدخلون في أرض محترق، يعني تنظون بأنفسكم إلى الموت وأنتم تشاهدون. هذه معركة واضحة، الشعوب سترفضكم ولا تقبلكم وأنتم تبنون علمانية. ابحثوا عن مصطلحات لطيفة ودودة تمررون بها مفاهيمكم. فنشأت هذه الظاهرة، محاولة تلطيف العلمانية وتمرير مفاهيمها من دون مصادمة إلى أحكام الإسلام. لكن هذه الأسلوب لم يرق لفئة أخرى من العلمانيين، شعروا أن هذه الطريقة فيها تزلف وفيها كذب وفيها تقوية للفكر الإسلامي. فيقولون أنتم الآن لما تحاول أن تعقل لنا العلمانية من خلال النص نفسه، يقول أنت في النهاية تتخلى العلمانية وتسلم لخصومك بالمعركة. فيقول مثلا عزيز العظمة في كتاب المشهور العلمانية المنظور مختلف، يقول كانت لهذه الحملة، وهي حقيقة رصد تاريخي شهادة تاريخية، يقول كانت لهذه الحملة على العلمانية عموما وعلى طه حسين وعلى عبد الرازق بوجه الخصوص نتائج كثيرة. يقول كانت الاثنتان منهما على قدر كبير من الهمة. ما هما؟ قال هما ضمور الإصلاحية الإسلامية وجمودها على بعض لحظات بدايتها والتآكل الداخلي في مواقف بعض العلمانيين الليبراليين المصريين. ترى شهادة يعني من خبير أنه هذه الحملة التي ضربت العلمانيين أثمرت أمرين. ما يسميه بالإصلاحية الإسلامية يقصد الجهود الأولى اللي كان فيها قدر من الملاينة من بعض الإسلاميين مع العلمانيين. يقولون جمدت، كنا متوقعين أن اللي أعطانا 10 خطوات أنه مع الزمن بيعطينا 100. اللي حصل أنه وقفوا، جمدت هذه الظاهرة، بل لفت أنظرهم أنه الجيل الذي بعد كان أكثر محافظة. هم يقولون المفترض أنه الجيل الأول أكثر محافظة، الجيل التالي أكثر ملاينة. اللي حصل العكس، أنه الجيل الثاني والثالث كان أشد صلابة ومحافظة. فيقول جمدت هذه وضمرت. الشيء الثاني تآكت المواقف العلمانية، يعني أصبحوا ضعفوا العلمانية أنفسهم، فلم يعودوا بتلك الروح والحماس للنشاط والترويج لهذه الفكرة نظرا لقوة الضرب والضخ والنقد الذي وجه لهم من أهل العلم والدعوة والمصلحين خلال هذه الفترة. وهذه يبين لك بركة العلم والبيان الذي قام به أهل العلم في تلك الفترة، كيف أثر في يعني إضعاف وتكسر هذه الحدة العلمانية. يقول أيضا وعبارة لطيفة، يقول بل اضطر حتى بعض القائمين بمدنية السلطة إلى ممارسة طقس رفض كتاب عبد الرازق. أصبح يسمي رفض كتاب عبد الرازق أصبح مثل الطقوس. يقول يعني يقول أصبحنا ملينا من طريقة يجي واحد يقول أنا أرى مدنية السلطة لكنني أكره علي عبد الرازق. يقول ليش صار كتاب علي عبد الرازق كأنه طقس، أي واحد يبغى يتكلم في السياسة لازم يجيبه ثم يرجمه. يقول ليش أصبح مثل الطقس ومثل ممارسة دينية، حتى تثبت براءتك لابد تشتم علي عبد الرازق. هذا أيضا يعبر على قدر النفور الشديد الذي حصل لهذا الكتاب، و تتابع النقد الشديد عليه جعل فيه نفور حتى من العلمانيين أنفسهم عن تبني مثل هذه الأفكار الصريحة. طبعا العلمانية ما انتهت، لازالت حاضرة القضية. الموجة هذه موجة أنه الشخص يتبنى العلمانية بكل صراحة بكل وضوح انتهت. تأثر فيها بعض الناس، حاول يتأول، لكنها موجة وانتهت. دخلت الآن في موجة جديدة، يعني موجة العلمانية الأولى انتهت، لكن دخلت في الموجة الأخرى وهي موجة التأول وإعادة تفسير التراث والأحكام الشرعية بما يتوافق مع الفكر العلماني، وهي موجة جديدة تختلف عن الموجة الأولى. الموجة الرابعة الليبرالية، الموجة الرابعة الليبرالية أو الحريات بشكل أوضح، أو الحريات الليبرالية. وهذه الموجة نعيش نحن أحداثها ونصل بنارها ونستنشق ضغطها ونعيش أحداثها. هناك ضغط شديد على موضوع الحريات. أي فكرة، أي حكم، أي رأي، أي شخص عنده عدم وضوح في موضوع الحريات، عدم يرون أنه قد يتساهل، لا يكون عنده روح دفاعية الحريات، هناك نفور منه، هناك تشويه عليه، هناك مزاج لا يتقبل كثير من الأحكام لأنها تنافي الحريات. أصبحنا نسمع بعض الناس يقول الحريات هي أصل من أصول الكلية القطعية في الإسلام التي لا تنسخ ولا تخصص. لبعض أهل العلم المعاصرين رسالة فكرتها أو من أفكار الرسالة جمع النصوص الشرعية التي يزعم أنها تدل على الحريات، مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. هذه النصوص التي ليس فيها حديث عن حد الحرية، حد الردة، وليس فيها عقوبة، يزعم أن هذه تدل على الحريات. وهذه النصوص ليست نصا واحدا ولا 10 ولا 20، بل هي أعداد كبيرة تثبت أن الحريات أصل. من الأصول الكلية والقاعدة أن الأصول الكلية لا تنسخ ولا تخصص. لا أحد يقول أن خلق بر الوالدين ممكن أن ينسخ، أو خلق العدل ممكن أن يكون في زمان دون زمان. لا، هذه أخلاق كلية قطعية لا تخصص ولا تنسخ، وصالح يكون زمان ومكان. هو يقول أن الحريات مثلها. في الحقيقة كلام في غاية السقوط العلمي، وتستغرب أن يصدر من عالم أو طالب علم، لكنه صدر. لما؟ نفس المشكلة، موجة فكرية تضغط على العقول، فيتساهل الإنسان في التقريرات العلمية. لما تنتهي هذه الموجة سيظهر خواء من هذا الكلام. يعني أصل من الأصول القطعية في الإسلام وموجود في القرآن بعشرات الأدلة، ولا تجد عالما واحدا من علماء المسلمين خلال كل هذه القرون قال بذلك. كل علماء المسلمين إما يعني لو تسمحنا قالوا بحد الردة أو قالوا بعقوبة الردة، لا يوجد أحد بتاتا قال بحرية الردة. فجعل حرية الردة أصلا من أصول الإسلام الكلية القطعية تنسخ. مناقضة غريبة جدا تصدر من طالب علم. حتى نستوعب وزن هذه المسألة، دعونا أنقل لكم فتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا ما أقصد الفتوى بالضرورة صحيحة أو قطعية، ربما شخص يقول الفتوى لا يسلم بها أو تناقش. لا، أنا أقصد بس شوفوا الوزن الفقهي فقط. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن أهل الذمة فيقول: هل للحاكم أن يعاهد أهل الذمة على أن لهم حرية الطعن في الإسلام؟ طبعا مع ملاحظة أن أهل الذمة أخف الحكم من أهل الإسلام، يعني حرية الردة، حرية الطعن لأهل الذمة أخف من حرية الطعن لمن أصله مسلما. يعني صاحبنا هنا أشد، لكن احنا منزلها شوي. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أن حاكما عاهدهم على أن لهم الطعن في الإسلام متى ما أرادوا، قال الشيخ: فمن قال بجواز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بإجماع المسلمين. فحكى الشيخ رحمه الله إجماع الأمة على تكفير من يقول أن للحاكم حرية أن يعطيهم أن يطعنوا في الإسلام، بغض النظر عن مناقشة جزئية هذه المسألة. لكن شوفوا الوزن، مسألة يحكي فيها عالم معتبر إجماع المسلمين على الكفر، يأتي بعض المعاصرين فيقول هي من أصول الإسلام الكلية القطعية. إذا نحن أمام خلل واضح، أمام موجة فكرية ستنحسر كما انحسر غيرها. جاءت ادعاء مسألة الحرية مقدمة على الشريعة، نفس الفكرة، الحرية مقدمة على الشريعة. هذه الحرية المقدمة على الشريعة هي من الشريعة؟ إن قالوا نعم، إذن هي من الشريعة لا تقدم. إن قال لا، فما هو الذي يعطيك، ما هي المرجعية اللي فوق الشريعة؟ كيف تقول في شيء أولى من الشريعة؟ يعني ما هي المرجعية التي جعلت ثمة شيء يعني تمتلكه أولى من الشريعة؟ هذا خلل كبير أثمره مثل هذا الضغط المعاصر. أيضا الحديث عن الحرية الكاملة للشخص أن يقول ما يشاء. أيها الأخوة، العبرة من هذا الكلام ومن هذه الموجات هي أمثلة على أمزجة حصل في أزمنة مختلفة، وتحصل في زماننا، وتحصل في أمكنة أخرى. المزاج أيها الأخوة عرضة للتقلبات السريعة. الذي يراهن على هذه الأمزجة يراهن على سراب. الأحكام الشرعية، تصورات المفاهيم يجب أن تترفع وتستعلي عن هذا الفضاء. المزاج الذي يفرض عليك أن تحرف حكما شرعيا، ثق أنه ربما بعد 5 أو 10 سنوات يتغير. فالعاقل المجتهد الواعي لا يخضع لهذه الأمزجة، وهو يتفاوت حسب المجتمع، حسب الأصدقاء، حسب الفئة العمرية، حسب التعليم المعاصر، حسب التدين. فثمة مجتمع عنده ضغوطات معينة، ثمة أصدقاء عندهم موجات معينة، ثم فئة عمرية شباب، ثمة تعليم. قد يكون أحيانا الموجات مو بضرورة عامة، قد تكون موجة على تعليم معاصر معين، على تخصص معين، على فئة معينة، متدينين معينين. فهي موجات ليس بضرورة تكون موجات عامة، قد تكون أيضا موجات خاصة. ظاهرة نشأ منها ظاهرة التلفيق التي تفقد الموضوعية ويترتب عليها تحريف الأحكام الشرعية، والشعور بالضغط الذي يسهل على الإنسان التهويل. ما ثمرة الوعي بالموجات الفكرية؟ نقرأها سريعا: أهمية التماسك المنهجي، أهمية التفاعل مع الأحداث، أهمية تقديم خطاب شرعي مناسب، الموضوعية، التأني، معرفة الحق قبل الحرص على الإقناع، النظر في السياق التاريخي. الواجب الشرعي هو البحث عن مراد الله وليس إقناع الناس بذلك. الواقع الذي ينفر من بعض الأحكام هو تحدي يتطلب الصبر وليس تغيير الحكم لأجل أن الواقع صعب. آثار الموجات الفكرية يترتب عليه تحولات غير موضوعية، يتحول عليه تحريف الأحكام الشرعية، يترتب عليه اضطراب الموازين بحسب الموجة لا بحسب الحاجة والوزن الشرعي، يترتب عليه استخفاف الأبواب التي لا تنسجم مع الموجة. فإذا جت موجة الاشتراكية، اللي ضد الاشتراكية موجات أي شيء ضد الموجة الاشتراكية لا يكون لها قيمة، مع موجة الحريات أي شيء غير الحريات ما يكون لها قيمة. فأصبح الميزان ليس الميزان الشرع بل ميزان الضغط والمزاج والموجة وأيضا الخضوع للهوى. هذه باختصار أيها الإخوة ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن خلاصة هذا الأمر أن ثمة موجات فكرية تحصل في كل زمان ومكان، قد تكون سائدة في العصر كامل أو قد تكون خاصة بفئة معينة في مجتمع معين. هذه الموجات تفقد الإنسان عقله وعلمه وموضوعيته وتضغط عليه بحيث تفرض عليه أحيانا تحريف أحكام شرعية، التساهل في أحكام شرعية. فالعاقل يأخذ العبرة منها أنني أستعلي على كل هذه الموجات وأنني أكون موضوعيا، ولا أحيانا قد أكون في مجتمع وفي زمان أعرف أنهم لا يتقبلون مني وأن كلامي منفر، لا أغير كلامي بناء عليهم بما أنني مقتنع بصحة منطلقات الشرعية، فأصبر على نفور الناس ولا أغير الحكم لأجل مزاج الناس. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الدكتور فهد من صالح العجلان هذه الجولة التاريخية على الموجات الفكرية التي طرأت على أفكار الناس وعلى مجتمعات المسلمة بشكل عام. حقيقة استفدنا فائدة كبيرة في بهذه الجولة، وهذه الموجات وهذه الآثار المترتبة عليها فجزاه الله خيرا. نفتح المناقشة لمدة 10 دقائق وأرجو أن تكون صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد جاد، قسم العقيدة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. أود بداية أن أشكر الأستاذ المحاضر على هذه المحاضرة القيمة التي أخذنا منها جميعا، وأود أن أشير إلى عجالة في الحقيقة، إلى بعض الملاحظات، إلى أن الكثير من الأشياء التي نظر إليها على أنها موجات فكرية، في الحقيقة الفكر في العلوم الاجتماعية لا ينتهي. الفكر في العلوم الاجتماعية يبدأ ثم يتوقف ثم يعود مرة أخرى إلى نقطة البداية، فليس الأمر على النحو الذي ذكره يعني فضيلة الأستاذ الدكتور. المسألة الثانية مسألة الموجات الفكرية، في الحقيقة هل تعد المعجزات موجة فكرية؟ أيهما أولى، يعني العقلانية أو الحداثة أو محاولة التوفيق بين الإسلام والخطاب الحداثي المعاصر ثم تندرج تحته الليبرالية والعلمانية والموقف من المعجزات؟ أنا لا أظن يا دكتور أن الخطاب عن المعجزات قد توقف، الخطاب عن المعجزات مستمر، الخطاب عن العلمانية مستمر، الخطاب عن الليبرالية مستمر، الخطاب عن الحداثة مستمر، هذا كله لم يتوقف. ولا أدري على أي أساس أنت بنيت مسألة أنها موجات يعني تتوقف ثم تظهر موجة أخرى. هذه الموجات ظهرت تحت مسميات جديدة، وسوف أضرب لك مثالا حتى لا أخذ الوقت. العلمانة على سبيل المثال، العلمانة الآن عادت من داخل النص القرآني. أنا يخيل لي أنك تتكلم من داخل المجتمع السعودي عندما نقرأ عن كتابات عبد الكريم سروش مثلا أو الليبرالية الشيعية المعاصرة الآن، تجد العلمانة من داخل القرآن الكريم نفسه باستخدام مناهج العلوم الاجتماعية التي نحن بعيدين عنها. نحن في الحقيقة ندرس طلابنا الدراسة التقليدية ونعلمهم كيفية الرد أو الجانب السلبي بدلا من الجانب الإيجابي حتى يقوموا بالرد. الآن ماذا نفعل مثلا مع أولئك الذين يؤسس العلمنة من داخل النص القرآني؟ وشكر الله لك حتى لا أخذ وقت الآخرين.
أولا أشكر الدكتور على هذه الملاحظة الجميلة المفيدة، ويعني القصدي لما أقول موجات لا أعني أنها موجة وانتهت، يعني بمعنى أنها ليس لها حضور بتاتا، أقصد بانتهاء الموجة يعني بمعنى القوة الشديدة الضاغطة اللي كانت موجودة. فأنا أعرف الكتب معجزات تدخل لا حضور الآن، لكن هل لها حضور بنفس المستوى اللي شاهدناه قبل قليل؟ هل مثلا كبار علماء المسلمين وكبار المفكرين في الفكر الإسلامي مشغولين الآن بقضية المعجزات والرد عليها؟ أقصد أن الصعود الشديد لهذه القضية قد ضعف وذبل بحيث لا يكون له حضور، لا أعني زواله بتاتا، ثم نعم قد ترجع مرة أخرى، لا أنفي هذا، لكنها المقصد أنه هناك موجات تقوى وتضعف، ولا يعني ضعفها انها 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 زوالها تماما، لكن الوهج الشديد اللي كان عليه، انا ازعم ان الوهج المعجزات الان لا ليس كوهجه قبل تلك الفترات. انا لما اقرا في تلك الفتره استغرب لماذا يعني من كتب في تلك الفتره كان يكتب بهذه الروح، لاني عشت في زمان لا اجد هذه الضغط الشديد لهذه القضيه، وقد يكون واهما، لكن هذا ما يبدو لي. ولأجل ذلك طبيعي أن يستمر الحديث عن المعجزات، لكن ليس بذلك الصخب الشديد. مسألة العلمانية في داخل النص الشرعي هذا يؤكد ما ذكرته، أنه سابقا كانت العلمانية هي نفور عن النص، الآن أصبحت داخل النص. إذا موجة وانتهت الموجة الأولى أو ضعفت وضمرت، الموجة الأولى كانت علمانية مقابل النص، النص كان غير صالح ونص تاريخي ونص انتهى، ونحن بحاجة إلى تفكير جديد، ويعني فكرة العلمانية الأصل هي مرجعية في مقابل مرجعية، فلما تجعل العلمانية تدخلها داخل النص فأنت خليت عن أهم مكون في العلمانية وهو الاستقلال والمرجعية، فالذي يبحث في النص الشرعي عن العلمانية جعل سقفه الأعلى هو النص الشرعي، ففي الحقيقة تخلى عن أساسه العلماني الأصلي. وأزعم أيضا حتى ما يكون حكمنا مجموعة مؤلفين معاصرين، ليكون حكمنا الظاهرة العامة، الظاهرة العامة لعموم المجتمعات المسلمة، هل الخطاب العلماني الصريح مقبول أمامهم؟ أنا أزعم أنه في نفور كبير جدا، ظاهرة نفور العلمانية أنفسهم من المصطلح العلمانية، محاولة تحسينهم العلمانية، شعوب اختلافهم فيما بينهم على كيفية التعامل مع هذه المشكلة، دليل فعلا على أنه الخطاب العلماني ليس بوهجه الذي كان سابقا، والله أعلم.
الاسم فيصل الحميد. شيخنا بارك الله فيك، يعني أنا أظن أنه من أسباب خفوت بعض الموجات هذه سواء كان العلمانية أو حتى القومية كما ذكرت، أنه العلماء اللي كانوا يعني يتواصلون مع عامة الناس صرحوا باسم هذه الموجة مع ضلالها، قال لابن باز رسالته القومية، وابن باز معروف عند الناس، أو حتى العلمانية. الآن مع الموجة الليبرالية كأني أشوف يعني بعض الخطبة يعني كأنه يستحي من ذكر كلمة ليبرالية على الخطبة، لأنه هو اللي يكلم عامة الناس يعني، ويستبدل بداله بألفاظ قد تكون شرعية مثل المنافقين أو غيره يعني، فما أدري تعليقك حول هالنقطة هذه يعني.
لا شك أنه البيان يعني يحتاج إلى بيان مكثف وشائع وكبير حتى تتضح هذه المفاهيم، ف يعني ابراز هذا الاسم ضروري، ابراز يعني خصومه لمضمونها وايضا لمصطلحها. فحديث الخطباء، حديث العلماء، حديث الوعاظ، حديث الاساتذه، حديث التاليف والبحث والدراسات، جميعها يجب ان يكون لها نشاط علمي كبير، يعني حتى تغطي. طبعا ليس النشاط العلمي هو الوحده ايضا كافيه، لكن هو وسيله من الادوات المؤثره. فلا شك طبعا انه الليبراليه فيها قدر من اللطافه والقبول والتمدد، ليس بمثل العلمانيه. لاجل ذلك كثير من العلمانيين يتبنى الان الاسم الليبرالي، ليس لأن الليبرالية أخف انحرافا أو أقل عداء لمرجعيات الشريعة، بل لأن المصطلح لطيف في كثير المجتمعات ولا يحمل خصومة فكرية كالخصومة التي تحملها العلمانية.
لعل نختم يا دكتور في سؤال في مسألة الموجات، يعني الملاحظ ما طرحته يا دكتور هو موجات غالبا أو الظاهر منها خارج السياق الإسلامي، فهل هناك موجات يعني خلال رصدكم داخل المجال الإسلامي تعتبر موجة منحرفة، يعني سواء كان بأي أوجه الانحراف يعني، لكنها هي تعتبر موجة يعني من خلال المئات سنة الماضية، هل هناك موجة لاحظتموها أو لها معالم أو أنها انتفت يعني من خلال رصدكم يعني؟
في الحقيقة أنها الأربع الموجات هذه كلها داخل التيار الإسلامي ليس خارجها، يعني فكل أي أصل فكرة لكنها دخلت على الداخل الإسلامي وأثرت فيهم، فصار بعضهم يتأول بعض الأحكام لأجلها. ربما العلمانية هي أبعدها، لكن الاشتراكية والمعجزات والحريات دخلت في الداخل الإسلامي وأصبح في تحريف الأحكام من خلالها. في الحقيقة إذا ضبطنا أن القاعدة أن الموجات هي حالة مزاجية معينة تشيع في زمان أو مكان أو مجتمع نظرا لضغط إعلامي ضغط شيء معين، فأكيد الموجات بتكون كثيرة جدا. يعني لا أريد أن أعدد أمثلة، أظنها كثيرة وتحتاج حتى الاستقراء، فهي أمثلة كثيرة لأنها هي موجات. فكثير من الناس ينحرف سواء ذات اليمين أو ذات الشمال، يعني حتى ليس بالضرورة الموجة تكون انحرافا، أي قد تكون غلوا نفس الطريقة، قد هناك موجات في الغلو، فتكون هناك أفكار معينة، تكون هناك مواقف معينة تجنح بالشباب إلى الغلو في الدين. نفس الطريقة هناك موجة معينة، مسائل معينة أشغلت الشباب فترة، فأصبحت مقلقة لهم ومشغلة تفكيرهم ويبنى عليها أحكام، انتهت الموجة وأصبحت ورجعت الأحكام لوضعها الطبيعي، لكنها بعد أن جرفت وأظلت كثير من الشباب. في الحقيقة يعني تحتاج إلى رصد واستقراء يصعب يعني تعداده، لأن الدخول في التفاصيل سيتأثر بواقع كل مجتمع، فقد تكون بعض الموجات متأثرة بمجتمع معين غير متأثرة بمجتمع آخر.
شكر الله لفضيلة الدكتور فهد بن صالح العجلان على ما قدمه من هذا العنوان الثري والجميل وهذا الطرح الرائع من فضيلته. في ختام هذا اللقاء أطلب من رئيس مجلس إدارة جمعية فكر التقدم لتكريم المحاضر الدكتور فهد بن صالح العجلان.